أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الثالث والأربعون إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع قصار السور. موعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع سورة العلق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عوضا عن السجود حيث لا أستطيعه الآن محاصر، يعني بالهاتف والكمبيوتر وكذا، لكني أجد فرصة إن شاء الله للسجدة وأذكركم بها. ونقول في ختام السورة: سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وهممت أن أقرأ صدر سورة العلق أول ما نزل من القرآن، وهي الآيات الخمس الأول، ولكني آثرت أن أقرأ السورة كاملة. لكن أعود فأذكر بالآيات الخمس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانه وتعالى. مقدمات حول سورة العلق. اسم السورة، سميت هذه السورة سورة العلق لقوله تعالى في أوائلها: خلق الإنسان من علق. وتسمى سورة اقرأ لأول كلمة فيها، أو اقرأ باسم ربك الذي خلق. والسورة مكية، وهي أول سورة نزلت من القرآن، ليس شرطا أن يكون نزولها كاملة، وإنما الآيات الخمس الأول. موضوعات سورة العلق: بيان فضل القراءة والكتابة والعلم، وبيان أن من طبيعة الإنسان الطغيان إذا استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، والإنكار على أبي جهل فرعون هذه الأمة عليه لعائن الله المتتاليات، الإنكار على أبي جهل وتهديده لوقوفه في وجه الدعوة وأذيته للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي السورة تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. مناسبة نزول الآيات: عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبرأة من فوق سبع سماوات، قالت رضي الله عنها وأرضاها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء، أي العزلة، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، غطني ضمني، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. صلى الله عليه وسلم: أي لست من ذوي القراءة. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال:
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال فرجع بها رسول الله قالت فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني 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 يعني غطوني مما أصابه من الرعشة والتعب مع الخوف فإذا هو عليه الصلاة والسلام يرجف فقال زملوني زملوني فزملوه صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عنه الروع أي الخوف الحديث يعني للحديث تتمة يعني في تتمة الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لخديجة رضي الله عنها لقد خشيت على نفسي يا خديجة قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أو على نوائب الدهر ثم مضت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل والذي كان عنده علم من الكتاب لأنه تنصر في الجاهلية وقرأ التوراة والإنجيل فقالت اسمع يا ابن أخ يا ابن العم من ابن أخيك فلما سمع منه ما حدث له قال هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى وإنك لنبي هذه الأمة وليتني أكون فيها جذعا قويا شابا وليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك قال ومخرجيهم قال ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي وأخرجه قومه ولئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا ثم فتر الوحي ومات ورقة بن نوفل وقد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه خيرا مع أنه لم يدرك سوى هذا الناموس الأول من الوحي وكان قد فتر الوحي فترة جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينتظر أو يتساءل أو ماذا هناك المهم الحديث بطوله في الصحيحين وفي غيرهما ويعرف بحديث بدء الوحي وهو في كتب السيرة وفي كتب السنة فهذه السورة العظيمة هي أول سورة التقت فيها السماء بالأرض أول سورة نزلت أول وحي من الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وهذه الآيات المباركات اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أول ما بدأ به من أمر النبوة والوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تباشير النعمة المهداة والرحمة المسداة للعالمين بإنزال القرآن الكريم ومبعث سيد المرسلين نبينا محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم قوله اقرأ باسم ربك أي اقرأ ما ينزل وما يتلى عليك من القرآن مبتدئا ومستعينا ومتبركا ومتيمنا باسم ربك خالقك ومالكك ومدبرك، ولم يقل بسم الله لأن المقام مقام خلق وتصرف وتدبير، ولإشعاره صلى الله عليه وسلم بربوبية الله عز وجل له، الربوبية الخاصة باسم ربك. فأول آية نزلت من القرآن تأمر بالقراءة تعظيما للعلم وبيانا لشرفه وفضله، وإشارة إلى أن هذا الدين دين القراءة والعلم، دين اقرأ وأمة اقرأ. ولك أن تعجب، أمة اقرأ لا تقرأ، أمة اقرأ لا تقرأ. واعجب أكثر حين يقرأ لها داعية من الدعاة أو عالم من العلماء ثم يريد أن يعطيهم الخلاصة كالكبسولة ملخصة، أجهد نفسه في أن يصل فيها إلى أفضل ما فيها مما كتب فيها، ومع ذلك يأبى الناس إلا الزهادة في العلم. ليتهم زهدوا في الدنيا بدلا من أن يزهدوا في العلم. صار الناس يقولون أمة اقرأ لا تقرأ، حسبنا الله ونعم الوكيل. أول آية تأمرنا بطلب العلم اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما تأمر أيضا بالتسمية في ابتداء القراءة وهي مشروعة في ابتداء السورة لأنها آية مستقلة من القرآن تنزل مع كل سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا قرأ وهنا قال اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي الذي خلق الخلق وأوجده، ولم يذكر مفعول خلق ليعم كل شيء، خلق الإنسان والحيوان والجماد والنبات وبقية العوالم، خلق الكون كله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهذا تذكير بعظمته عز وجل إذ لا خالق غيره ولا رب سواه. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، تخصيص بعد تعميم لشرف الإنسان من بين سائر المخلوقات، كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمه الله عز وجل بالعقل والعلم والمعرفة، وخصه بالتكليف والجزاء. وقوله من علق، علق جمع علقة، وجمع هنا لأن المراد بالإنسان في قوله خلق الإنسان من علق الجنس، أي جنس الإنسان، فهو كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. ومعنى خلق الإنسان من علق أي أوجد الإنسان وأنشأه من علقة تعلق في جدار الرحم، في طور من أطوار الخلق، فهو يتنقل في أطوار خلقه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن يصير بشرا سويا، كما قال تعالى: ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. اقرأ. تأكيد للأمر الأول أو تأسيس، لأن الأمر الأول قرن بما يتعلق بالربوبية والخلق والقدر، والثاني قرن بما يتعلق بالعلم والشرع. اقرأ وربك الأكرم. الأكرم اسم تفضيل، أي الذي هو أكرم الأكرمين، والكرم كثرة الخير، والخير كله منه عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. ومن كرمه العظيم وجوده العميم أن أنزل القرآن الكريم، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم نعمة للعباد ورحمة للعالمين، وعلم الإنسان وشرفه بالعلم على سائر المخلوقات من الملائكة وغيرهم. الذي علم بالقلم، أي علم الكتابة بالقلم، لأن العلم يكون في الأذهان ويكون في اللسان ويكون بالكتابة، وهي أعظم وسيلة لحفظ العلم والحقوق والوصايا وضبط الشهادات وتقييد ونقل مذاهب السلف وأخبارهم للخلف. وكما قيل: قيدوا العلم بالكتابة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أخرجه أبو داود في العلم. وقد أحسن القائل حين قال: العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم فأخرجه، علم الإنسان ما لم يعلم فأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم، فعلمه القرآن والحكمة والكتابة بالقلم، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كما قال جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ومن فوائد وأحكام هذه الآيات أن أول القرآن نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الثاني من الفوائد وجوب القراءة والتعلم، وتأكيد ذلك لقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الثالث مشروعية البسملة عند قراءة بداية كل سورة لقوله تعالى: اقرأ باسم ربك. الرابع إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة له صلى الله عليه وسلم، وتشريفه بإضافة اسم الرب إلى ضميره صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: باسم ربك اقرأ وربك. خمسة تعظيم اسم الله عز وجل، وأنه سبحانه هو الخالق العظيم لقوله تعالى: باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ستة بيان أصل خلق الإنسان وضعفه، وأنه خلق من علقة، لكن جاءت هنا بالتذكير أو بالجمع لفائدة أخرى سنذكرها إن شاء الله. سبعة إثبات أنه عز وجل هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين لقوله تعالى: وربك الأكرم. اللهم إن نسألك من واسع كرمك وفضلك وجودك. الثامن فضل الله عز وجل على الإنسان، خلقه وشرفه على سائر المخلوقات، وعلمه الكتابة بالقلم، وعلمه ما لم يكن يعلم لقوله تعالى: الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تسعة الترغيب في تعلم الكتابة بالقلم لقوله تعالى: علم بالقلم. هذه مقدمة تلك السورة وأول ما نزل من القرآن، وهذا الذي ذكرته إجمال لهذه الآيات، أولا للسورة ككل نظر عام، ثم للآيات الأولى منها أول ناموس نزل من السماء إلى الأرض. نحن لازلنا مع الموجز إلى أن نصل إلى التفصيل بإذن ربنا الجليل. وحتى لا أنسى، كم من مرة سمعت فضيلة الشيخ نشأة أحمد إبراهيم الداعية المعروف، كان معنا في مصر وله خطبه ودروسه في مسجد الجلاء، وأحيانا في الفتح بالمعادي، ومسجده مسجد الهدى بشارع كابل في مدينة نصر. حقيقة تناول تفسير هذه الآيات تفسيرا علميا بصورة غير مسبوق إليها، وتوسع فيها وأطال فيها النفس، وفرق بين اقرأ الأولى واقرأ الثانية، وتناول صنوف العلوم من خلال هذه الآيات، والآيات تحتمل ذلك. ولو أردت أن آخذ هذا المختصر لاحتجت إلى عدد كبير من المحاضرات، فلمن شاء أن يعود إلى صفحة الشيخ نشأة أحمد إبراهيم ويتوسع في هذه الآيات فأنا أنصح بذلك. تكلم فيها كلاما عجيبا وفسرها تفسيرا علميا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربما الشيخ علي جاءكم بالرابط ووجدتم وقتا للنظر فيما أشير إليه. وذكرنا الشيخ علي اليوم، أسأل الله عز وجل أن يتم له الشفاء والعافية، ودائما نذكره بالعافية والخير والبركة. ذكرناه حين دخلت وقت الظهيرة على الصفحة الأخرى القديمة، فأدرك الحضور أني متغيب وقلق وانشغل بسبب الأحداث الموجودة في حادث انفجار بعيد عنا والحمد لله، ونسأل الله أن يحقق الأمن والأمان لتركيا ولبلاد المسلمين. فلما دخلت على الصفحة القديمة هذه لم يحضر معنا من يواظبون معنا من متابعينا على الصفحة القديمة، وظنوا أن الدرس ليس موجودا. المهم قلت إن شاء الله سيكون هناك رابط الصفحة القديمة بحيث لو نسيت ودخلت على الصفحة الأخرى يكون عندكم الرابط فتحضرون معنا. وكانت هناك فكرة للشيخ علي، يمكن إحياء الصفحة القديمة بدرس كدرس الظهر مثلا في تفسير سورة البقرة، والصفحة الجديدة درس قصار السور ليلا. على كل وجهة نظر طيبة تحتاج مني إلى شيء من الدراسة ثم التطبيق فيما بعد إن شاء الله، لكن نسعف المتابعين برابط الصفحة القديمة لو حدث شيء كاليوم حيث دخلت على الصفحة القديمة نسيانا مني، لم أنتبه، الهاتف يعني يقلب ما بين الصفحات، عندي كذا صفحة على الهاتف. فإن شاء الله يكون ذلك. طيب هذا كالفاصل ونواصل إن شاء الله. في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد قال: سورة العلق مكية، وهي 19 آية، وقول ربنا اقرأ باسم ربك يعني اقرأ القرآن باسم ربك، وهو أن تذكر التسمية في ابتداء كل سورة. الذي خلق أي خلق الأشياء والمخلوقات، خلق الإنسان يعني ابن آدم من علق جمع علقة، اقرأ وربك الأكرم يعني الحليم عن جهل العباد فلا يعجل عليهم بالعقوبة. الذي علم بالقلم ثم بين ما علم فقال علم الإنسان ما لم يعلم، وهو الخط والكتابة، علم الإنسان ما لم يعلم. عدنا إلى منهجنا في الإيجاز قبل التفصيل. في تفسير الجلالين اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ أوجد القراءة مبتدئا باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلائق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان اسم جنس، من علق جمع علقة وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ تأكيد للأول وربك الأكرم الذي لا يوازيه كريم، حال من الضمير اقرأ. الذي علم بالقلم، علم الخط بالقلم، وأول من خط به إدريس عليه السلام. علم الإنسان ما لم يعلم، والإنسان هنا جنس الإنسان، ما لم يعلم قبل تعليمه الهدى والكتابة والصناعة وغيرها. وفي صفوة البيان الشيخ حسين مخلوف رحمه الله قال: السورة مكية وآياتها 9 و 10، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك، وذكر الحديث الصحيح أول ما نزل به جبريل عليه السلام من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتحنث بغار حراء في شهر رمضان، صدر هذه السورة إلى قوله ما لم يعلم، ثم نزل آخرها بعد ذلك بما شاء الله تعالى، وبعد نزول صدرها فتر الوحي، ثم فاجأه الملك الذي جاءه بحراء فرعب منه صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى أهل يقول: زملوني زملوني، وفي رواية: دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر، ثم يا أيها المزمل، ثم حمي الوحي وتتابع، أي اقرأ ما يوحى إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك الذي له الخلق، أو الذي خلق كل شيء. خلق الإنسان من علق، أي جنس الإنسان من بني آدم، وخصه بالذكر لكونه أشرف المخلوقات، وفيه من بدائع الصنع والتدبير ما فيه من علق دم جامد، وهو الطور الثاني من أطوار تخلق المادة الإنسانية، والمراد التنبيه إلى ما بين حالتيه الأولى والآخرة من التباين البين، وأن الذي خلقه من هذه المادة ثم سواه بشرا في أحسن تقويم قادر على كل شيء. اقرأ وربك الأكرم، امضي لما أمرتك به من القراءة، اقرأ امضي لما أمرتك به من القراءة، وربك الأكرم الذي زاد كرمه وفضله على كل كرم وفضل. الذي علم بالقلم، أي علم الإنسان الكتابة بالقلم، ولم يكن له علم بها، فضبط بها العلوم وعرف بها أخبار الماضين وعلومهم، وكانت أداة التفاهم والمعرفة، ولولاها ما استقام أمر الدين والدنيا، فلم يقم دين ولم يصح عيش. علم الإنسان ما لم يعلم، أي كما علمه بالقلم علمه بدونه ما لم يعلم من الأمور على اختلافها، فهو سبحانه مفيض العلم على الإنسان ومعلمه البيان بالقلم واللسان، ومن ذلك تعليمك القراءة والعلوم التي لا تحيط بها العقول، وأنت أمي لا تكتب، وقد صرف الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الكتابة ليكون ذلك أثبت لمعجزته وأقوى لحجته، أي كما قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الإيجاز لمن رام إيجازا واكتفى به أو حتى يرسخ في ذهنه مع المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في هذه السورة دعوة إلى القراءة والتعلم، وأن من قدر على خلق الإنسان من أصل ضعيف قادر على أن يعلمه الكتابة يضبط بها العلوم ويتم بها التفاهم ويعلمه ما لم يعلم، فهو سبحانه مفيض العلم على الإنسان. وتنبه السورة إلى أن الثراء والقوة قد يدفعان النفوس إلى مجاوزة حدود الله، ولكن مصير الكل إلى الله في النهاية، وتوجه الحديث لكل من يصلح للخطاب منذرة الطغاة الصادين عن الخير، مهددة لهم بأخذهم بالنواصي إلى النار فلا تنفعهم الأنصار، وتختم السورة بدعوة الممتثلين إلى مخالفة المعاندين المكذبين والتقرب بالطاعة إلى رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم ما يوحى إليك مفتتحا باسم ربك الذي له وحده القدرة على الخلق. خلق الإنسان من علق، أوجد الإنسان الكامل الجسم والعلم من علق. اقرأ وربك الأكرم، انظف القراءة، وربك الأكرم يقدرك ولا يخذلك، الذي علم بالقلم أي الذي علم الإنسان الكتابة بالقلم ولم يكن يعلمها، علم الإنسان ما لم يعلم أي ما لم يكن يخطر بباله من علوم غيبية وعلوم القلوب وعلم الماضي والحاضر والمستقبل. الله أكبر. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ يا محمد ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك المتفرد بالخلق. خلق الإنسان من علق أي الذي خلق كل إنسان من قطعة دم غليظ رطب. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليك، وإن ربك لكثير الإحسان واسع الجود، الذي علم بالقلم، علم خلقه الكتابة بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم أي ما لم يكن يعلمه، ونقله من ظلمة الجهل إلى نور العلم. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري رحمه الله قال في معنى الكلمات علم الإنسان أي جنس الإنسان ما لم يعلم، أي ما لم يكن يعلمه من سائر العلوم والمعارف. والمعنى قوله علم الإنسان، والمعنى اقرأ أي أوجد القراءة، وهي جمع الكلمات ذات الحروف باللسان، باسم ربك أي بذكر اسم ربك الذي خلق، أي خلق آدم من سلالة من طين. قوله تعالى اقرأ باسم ربك، يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بادئا قراءته بذكر اسم ربه، أي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ليست أي قراءة، ما في قراءة باسم الشيطان ولا باسم الحاد، ولا القراءة لذات القراءة ولا العلم لذات العلم، إنما يقرأ باسم ربك. والمعنى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس من أول ما نزل من القرآن الكريم، من أول ما نزل من القرآن الكريم للأحاديث الصحاح في ذلك، فإنه اشتهر في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، أي فارا من مما عليه قوم الشرك والباطل، حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء بهذه الآيات، والحديث سبق ذكره. ومن هدايات الآيات تقرير الوحي الإلهي وإثبات النبوة المحمدية ومشروعية ابتداء القراءة بذكر اسم الله تعالى. ولذا افتتحت سور القرآن ما عدا التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم، والتنويه بشأن الكتابة والخط بالقلم، إذ المعارف والعلوم لم تدون إلا بالكتابة والقلم، وبيان فضل الله تعالى على الإنسان في تعليمه ما لم يكن يعلم بواسطة الكتابة والخط. خلق الإنسان من علق، أي الإنسان الذي هو ذرية آدم، من علق جمع علقة، وهي النطفة في الطور الثاني، حيث تصير علقة أي من بعد المضغة، أي قطعة من الدم الغليظ. فقوله الذي خلق، أي خلق الخلق كله، وخلق آدم من طين، وخلق الإنسان من أولاد آدم من علق، والعلق اسم جمع واحده علقة، وهي قطعة من الدم. وذكرت كلمة العلقة في أكثر من آية، كآية المؤمنون والحج، وكذا في غافر وفي فاطر، وهي قطعة من الدم غليظة كانت في 40 يوما إلى مضغة لحم، ثم إما أن يؤذن بتخلقها فتخلق، وإما لا فيطرحها الرحم قطعة لحم، اللي هو السقط يعني. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ أي أوجد القراءة، وهي جمع الكلمات ذات الحروف باللسان. وربك الأكرم أي الذي لا يوازيه كريم ولا يعادله ولا يساويه. اقرأ وربك تأكيد للأمر الأول، لصعوبة الأمر واندهاش الرسول صلى الله عليه وسلم للمفاجأة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، أي وربك الأكرم هو الذي علم بالقلم، أي علم العباد الكتابة والخط بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أي جنس الإنسان، علم الإنسان جنس الإنسان، ما لم يعلم أي ما لم يكن يعلمه من سائر العلوم والمعارف. وهذا من كرم الله عز وجل الذي أفاض منه على عباده من نعمه التي لا تحصى أنه علم الإنسان بواسطة القلم ما لم يكن يعلم من العلوم والمعارف، وهذه إشادة بالقلم وأنه واسطة العلوم والمعارف، والواسطة تشرف بشرف الغاية المتوسط لها، فلذا كان لا أشرف في الدنيا من عباد الله الصالحين والعلوم الإلهية في الكتابة والسنة وما دعوا إليه وحض عليه، والعلوم الإلهية في الكتاب والسنة وما دعوا إليه وحض عليه من العلوم النافعة للإنسان. يحضرني الآن أمر الكتابة، وكيف أن الإنسان مثلا من نعم الله عز وجل عليه أنه يكتب. في بعض العلماء نقول عنهم أصحاب قلم سيال، ما شاء الله. واحد مثل من العلماء المعاصرين هو الأستاذ الليبي، صاحب كتب كثيرة الآن ويحاول أن يكتب في التاريخ وغيره وفي السير، دكتور محمد علي اللهم صل على سيدنا الصلابي، يعني أصل لأنه توقفت لأنه جاء على لساني كلمة الصابوني، والصابوني ليس هذا، لا الصابوني صاحب صفة التفاسير الله يرحمه، لكن الصلابي كتب كتبا كثيرة، فقيل يعني كان يكتب في اليوم الواحد يعني نحو 18 ساعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنا لا أستطيع يعني من هذا. طيب، الذي حضرني وأنا أذكر أو يذكرنا الشيخ الجزائري بنعمة الكتابة وبنعمة القلم، أن شيخنا الغزالي رحمه الله تعالى في أواخر حياته هو صاحب قلم سيال، ويعني ترك ثروة علمية أثرى بها المكتبة الإسلامية بما يزيد على 70 كتابا، فمع مرضه وكبر سنه يقول يعني يؤلمني جدا أني لا أستطيع الآن الكتابة. تجدون هذا في مقدمة كتابه، كيف نتعامل مع القرآن. فجعل الشيخ حسن أو الشيخ عبيدة هذا اللي هو علق الكتابة وقدم له هو الذي يكتب، لأنه الشيخ خلاص يعني ما عاد يكتب، فصار يملي على الشيخ عبيدة ويكتب، ونزل هذا الكتاب، وكنت قد قمت بتدريسه في الجامعة هناك في الجامعة الإسلامية العالمية ببنغلاديش، ولخصته مع كتاب آخر في كتابي أو كتيب كيف نحسن التعامل مع القرآن والسنة، فأخذت ملخص كيف نتعامل مع القرآن للشيخ الغزالي، وكيف نتعامل مع السنة للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رحم الله الجميع رحمة واسعة. فأنا أخذت ملخصا خفيفا من الكتابين الكبار. الشيخ القرضاوي كان لا يمل الكتابة وكتب كتبا وخلف ميراثا يزيد على 200 كتاب جمع قبل وفاته في حوالي 100 مجلد وخمسة أو 100 مجلد وعشرة، لعل من بينها الكتاب الذي وعدني بأنه سيؤلفه ضد الشيعة. أما الشيء الثاني لشيخنا الحبيب الشيخ أبي إسحاق الحويني الذي لا يفتر عن القراءة والكتابة حتى في أوج مرضه، فكان يدعو ربه أن يحفظ عليه نظره ويده، يحفظ عليه نظره للقراءة ويده للكتابة، لأن هذا هو الكنز وهذا هو الذي يبقى، وهذا هو الذي ينفع به الأمة في وقت الدعوة ما عادت مثل ما كانت ولا يجد مجالا للدعوة. إذن فلتكن الدعوة عن طريق الكتابة والتحقيق والتخريج. أسأل الله لشيخنا الشفاء والعافية. وددت لو زرت قطر لأرى الشيخ وأقبل يده. فشوف سبحان الله، يعني نعمة القلم ونعمة الكتابة. هل أنا الآن أستطيع أن أكتب مثل ما كنت أكتب في شبابي؟ لا، ربما كنت أجلس أياما فأخرج منها بكتاب، تكون المادة العلمية سهلة أو محفوظة في الذهن أو موجودة وكذا، وفضل الله ألفت ما يزيد على 35 كتابا في فترة وجيزة من حياتي، نستطيع أن نقول من سن 25 إلى 35. ثم ماذا؟ لم أجد طلاب علم يقرؤون الكتب، فكنت أطبع الكتاب وأجعله في بيتي، اللي يزورني أوزع عليه كتاب، بدل ما أديله شاي يديله كتاب، أو زي كما يوزع الإنسان البلح. ما عاد في طلبة علم، جعلوني أتكاسل عن عدد كبير من الكتب أردت أن أخدم بها ديني ودعوتي والمكتبة الإسلامية، وها أنا ذا أفعل شيئا مما تأخر كثيرا عن زمانه، وهو تفسير كتاب الله تعالى، والذي كنت قد بدأته قبل 30 سنة، أيام الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، وبيان الرحمن في سورة آل عمران، والوصايا الغراء في سورة الإسراء، وصفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، كتفسير موضوعي ومواعظ على المنابر. ثم أردت أيضا أن أصحح التاريخ وبدأت، ولكن الناس عرقلوني، لا نريد التاريخ، نريد عمر صاحب المواعظ والرقائق. يا عمي طيب وماله، يا أستاذ أنت مش جالس في الجامعة عشان تقعد تقول لنا قالوا وقيل وهذه الرواية صحيحة وهذه الرواية باطلة. سامحهم الله، ليتني لم أسمع كلامهم، كان زمان انتهيت من تصويب التاريخ، على الرغم أنه ليس من تخصصي، وحتى هذا التفسير ليس من تخصصي، لكن الداعية ما ينبغي أن يقول هذا تخصصي وهذا ليس تخصصي. الداعية ينبغي أن يكون يعني مكتبة متنقلة. الحمد لله رب العالمين. حتى نختم اليوم، كان فيه أكثر من فاصل، هذا الكلام يعني عدوه فاصلا من الفواصل. ربما يعني نحتاج إلى أكثر من درس في الآيات الأول من سورة العلق، ولا تظن أكثر من درس في سورة العلق كلها، فهي تحتاج إلى أكثر من هذا. لكن كما عودتكم لا ننتقل من السورة حتى نعطيها حقها إن شاء الله تعالى. أخذ من الإجمال تفسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي، إن لم أكن قد أخذته. لا، قال سورة اقرأ وهي مكية، هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة، إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجاءه جبريل عليه السلام بالرسالة وأمره أن يقرأ، فامتنع وقال ما أنا بقارئ، فلم يزل به حتى قرأ، فأنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق عموم الخلق. خلق الإنسان من علق، أي بعد أن عمم، قرأ باسم ربك الذي خلق، خص الإنسان، وذكر ابتداء خلقه، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يشفيك وعافيك، الله يشفيك وعافيك، الله يشفيك وعافيك. وإحنا بنخلص الساعة 11، عندنا 10 عندكم، بس قلت أخذ هذه، أخذ تفسير الكريم، تفسير الكريم المنان في تفسير القرآن ابن سعدي، طلب مني وأنا أتيت به. ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه من علق، فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لابد أن يدبره بالأمر والنهي، وذلك بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم وإنزاله الكتب عليهم. ولهذا ذكر بعد الأمر بالقراءة خلقه للإنسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، أي كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان واسع الجود، الذي علم بالقلم، أي الذي من كرمه أن علم بالعلم وعلم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم، فعلمه القرآن وعلمه الحكمة وعلمه بالقلم الذي به تحفظ به العلوم وتضبط الحقوق، وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم. فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور، ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق في قوله كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى. إذن لازلنا مع الآيات الخمس الأول من سورة العلق، نحتاج معها وقفات أخرى ومع بقية السورة إن شاء الله تعالى. أمس الأحد لم نستطع أن نقول مجلس رياض الصالحين، كان النت مقطوع في تركيا بسبب حادث الانفجار الذي وقع، فلم نعطي الدرس ولم نستطع أن نتصل على أهلينا وذوينا. واليوم هو الاثنين موعدنا كما تم والحمد لله، وغدا الثلاثاء نفس الحكاية إن شاء الله مع سورة العلق وكما اعتدنا، لكن إن شاء الله سيكون هناك تغيير للموعد، يعني بتقديم درس الظهر نصف ساعة بدل 2:30 عندنا يبقى الثانية. نؤكد عليكم إن شاء الله، أنا الآن أهيئكم نفسيا. واليوم لو لم أدخل على الصفحة القديمة ووجدتكم لأعلنت عن ذلك، لكن سأعلن عنه في حينه إن شاء الله. والدرس هذا الذي نجعله عندنا من 10 إلى 11 في توقيت اسطنبول ومكة المكرمة ممكن نقدمه ساعة، حيث تقدم العشاء وصار عند 7:15، فيمكن أن يكون الدرس عند 9 مثلا إن شاء الله. سأعلمكم بهذا وذاك، ونقول مثلا غدا درسنا الساعة كذا. والحمد لله الحضور اليوم طيب جدا، بارك الله فيكم وشكر الله لكم حضوركم واستماعكم ودعاءكم وسؤالكم، وغفر الله لي ولكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا أجمعين، وأحسن خاتمتنا أجمعين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله.